بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الاستمرار إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج الذي 33 البرنامج الذي شرعنا فيه من أجل قراءة كتب أو شروح المشايخ المتعلقة بالقواعد الأربعة، وأخذنا شرح الشيخ ابن باز رحمه الله، شرح الشيخ الفوزان، وشرح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، ونشرع إن شاء الله تعالى في شرح الشيخ محمد أمان الجامي إن تيسر أخذه في مجلس واحد، وإلا أخذنا مجلسين، وإلا إن شاء الله تعالى سنأخذه. نعم.
كل مصنف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر،
إذا أعطي شكر،
وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يقول الشيخ محمد رحمه الله في شرحه: الإنسان يبتلى بأشياء كثيرة فيصبر ولا يجزع ويحتسب الأجر على الله، وإذا أذنب استغفر، فمن الذي لا يذنب؟ فالذنوب كثيرة من الموبقات والكبائر والصغائر ومحقرات الذنوب.
لا.
فإذا حس أنه اقترف ذنبا بادر بالاستغفار، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فمن ارتكب صغيرة ولم يستغفر ولم يتب وأصر عليها تنقلب الصغيرة كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار. المراد بالاستغفار في مثل هذا الحديث التوبة، أي لا كبيرة مع التوبة. من اقترف كبيرة فتاب وصدق مع الله في توبته بالإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود، إذا كان الذنب فيما بينه وبين ربه وبرد المظالم بالنسبة لحقوق الناس، وثبت في ذلك يمحو الله بالتوبة الذنب. لذلك يقول الشيخ: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، فمن وفق إلى هذه العناوين الثلاثة فقد وفق كل التوفيق.
هذا ما علق به الشيخ على هذا الموضوع كما سمعتم، وما ذكره من الحديث ذا كبيرة مع الاستغفار، فذكر المعلق أنه في السلسلة الضعيفة للشيخ ناصر رحمه الله. نعم، وهو حديث مشهور، إلا أن مشهور من حيث الشهرة ليست الاصطلاحية، حيث الشهرة في عند أهل العلم في كتب الكبائر، ولكن عليه آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله، وأنهم يعظمون شأن الصغيرة التي تكون مع الإصرار. أما قوله لا كبيرة مع استغفار، هذا مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستغفار يمحو الكبائر توبة، لكن كون الصغيرة تتحول إلى كبيرة إذا لم يكن هناك توبة، هذا عليه جملة من آثار السلف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشيخ رحمه الله في الشرح: هذا ما جاء به إبراهيم ومن بعده من الأنبياء
ومن بعده
من الأنبياء وقبله نوح. هذا هو الدين كله، الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الكلام في ظاهره ليس فيه إشكال، فما من مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا ويدعي هذه الدعوة أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولكن قد يقع العابد في الشرك بالله، إما الشرك الأصغر أو الأكبر، لأنه لا يعلم، لأن هذا الباب باب لا يدرس كثيرا ولا يطرق كثيرا، لذلك يحصل فيه الخلط. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهم الفهم الصحيح في دين الله، بدءا من العقيدة ومرورا على العبادة والمعاملات إلى آخر الأمور الدينية. وقل من يهتدي للتفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة، إلا من وفقهم الله وساروا على منهج السلف من الفرقة الناجية.
هذا فيه الحث من الشيخ رحمه الله على ضرورة تعلم العلم، وخصوصا هذا العلم، علم التوحيد وعلم العقيدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشيخ في الشرح رحمه الله: يقول الشيخ رحمه الله في شرحه: اللام في ليعبدون لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة، فالعلة والحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وليعرفوه، وليوحدوه وليخلصوا له العبادة ليكونوا عبيدا له وحده لا شركة فيه، لهذا خلقهم.
وهنا ليس المراد بالعلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، لأنها إذا كانت لام العلة التي يدور معها المحكوم به لكان كل الخلق يعبدون الله. ولهذا عبر شيخ الإسلام كما مر معنا عن هذه اللام بأنها لام الغائية، لام الغائية وليست لام العلة التي تدور مع الحكم. الفرق بين الأمرين أن إذا قلنا بأن اللام هنا لام علة فالعلة تدور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلى هذا يجب أن يكون كل الناس كل الناس عابدين لله تعالى. لكن إذا قلنا هي لام الغائية أو لام الغاية كما هو تعبير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإن هذا قد تتخلف هذه الغاية وقد توجد. نعم واصل.
قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال الشيخ رحمه الله في الشرح: أي إلا مع الإخلاص، فالعبادة التي ليس فيها إخلاص وليس فيها إفراد لله تعالى ليست لعبادة كلا شيء. وضرب الشيخ لذلك مثلا فقال: ولو صلى،
فقال كما أن الصلاة،
فقال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، ولو صلى الإنسان طول الليل والنهار ولكن بلا طهارة هل تعتبر صلاة؟ الجواب لا. كذلك من يعبدون الله كثيرا وكثيرا ويكثرون من العبادة ويتعبون أنفسهم، ولكن من وقت لآخر يشعر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويستغيث بغير الله، يصلي لله كثيرا مئات الركعات ولكن عند الشدة ينسى ربه، ينسى ربه الذي كان يسجد له فيقول: يا سيدي فلان اشتدت الأمور ما الحيلة؟ لا حيلة لنا إلا الالتجاء إلى السادة. هنا نقض تلك العبادة كلها كما مثل الشيخ بقوله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا تطهر الإنسان ثم حصل منه حدث بنواقض الوضوء المعروفة فصلاته باطلة، ولو كان قريب عهد بالوضوء. فلو خرج إنسان إلى الميضة ثم دخل المسجد فخرج منه الريح لفسد هذا الوضوء، ولو صلى بعد هذا الحدث فصلاته باطلة. كذلك من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وأكثر العبادة ومع ذلك من وقت لآخر يعبد غير الله مع الله. وكلمة يعبد غير الله يستغفرها كثير من المسلمين فيقولون: كيف يتهم المسلمون أنهم يعبدون غير الله؟ وسبب هذا الاستغراب الجهل بأنواع العبادة، لأن العبادة عند كثير من جماهير المسلمين أركان الإسلام الخمس بس. أما الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والالتجاء والتضرع والتذلل أمام الأضرحة والمشاهد وأمام القبور وتلك الهمسات في أذان الموتى لا يعتبرون أن تلك عبادة. تلك من أهم العبادات، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. ومن يدعون من غير الله ويستغيثون ومن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم من المكثرين في الصلاة والصيام ونوافلها والحج ونوافلهما والحج والعمرة والإنفاق، ومع ذلك لم يخلصوا العبادة لله ولم يجعلوا قلبهم لله وحده، يسكن في قلوبهم غير واحد من المعبودين، معظمون في قلوبهم كل التعظيم كما يعظم الموحد رب العالمين. هؤلاء لا عبادة لهم، بل من مات على ذلك بعد أن عرف وقامت عليه الحجة ولكنه لم يستطع أن يقلع لأنه تعود وتلكأ ولم يقلع إلى أن مات، مات على غير الإسلام. وإنما قلت إذا قامت عليه الحجة لأن أمثال هؤلاء لا بد من دعوتهم وتبصيرهم في دين الله وبيان حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حتى تقوم عليهم الحجة. قال المصنف رحمه الله:
يعني الحجة الرسالية، الحجة التي يزول معها الشبهة، وهو أن يبلغهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن يقتنعوا به. ليس معنى أن يقتنعوا به، وإنما إذا بلغهم فإن هذا قد قامت عليهم الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه كلام الله وكلام رسوله وقامت عليه الحجة الرسالية وبلغه الدعوة إلى التوحيد فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت الشرك إذا خلط العبادة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: أي معرفة الشرك وأنواعه والعبادة
معرفة الشرك وأنواعه، نعم،
أي معرفة الشرك وأنواعه والعبادة وأنواعها، أي أن تعرف
معرفة كلها والعبادة وأنواعها معطوف على المضاف، نعم،
أي أن تعرف حق الله على العباد وتصرف هذا الحق لله على علم وبصيرة دون أن تصرفه لغير الله. قال المصنف رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: عندما ألف الشيخ هذه الرسالة كانت بلاد نجد التي أصبحت بعد ذلك دار توحيد، كان يعبر عن واقع القوم وإنهم يقعون في هذه الأشياء، ولكن جزاه الله خيرا جاهد وانتشر التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم خرج التوحيد من نجد إلى الحجاز وانتشر في الجزيرة، وهو اليوم بحمد الله منتشر حتى في أمريكا وفي دول أوروبا، لا أقول في الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا، لكن انتشر هذا التوحيد اليوم في شتى الأقطار، ولذلك للداعي المجدد أجر كل موحد وأجر كل عابد، لأنه دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، وليس معنى ذلك أن من أشرك بالله لو تاب وأناب أن الله لا يغفر له، ليس هذا معنى الآية، معنى الآية: من مات وهو يدعو من دون الله ندا لا يغفر الله له، فيدخل النار خالدا مخلدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك قد يغفره الله بدون توبة، بأن تكثر حسناته وتغلب على سيئاته، بأن يقيد له الشفعاء، وبأن يكفر عنه بالمصائب، وبأشياء كثيرة من المكفرات. أما الشرك فلا بد من التوبة قبل الموت، أما من مات على ما دون الشرك فأمره إلى الله، أي من ارتكب الكبائر والموبقات فيما دون الشرك ومات على ذلك قبل أن يتوب أمره إلى الله، إن مات على خير عمله رجونا له خيرا، وإن مات على سيء عمله خفنا عليه، ولكن لا نقطع بأنه من أهل النار مهما كانت الذنوب كبيرة ومن الموبقات، بل نفوض أمره إلى الله، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، إذا استثنينا المعتزلة ومن نحى نحوهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
عن الخوارج والعقلانيين وما شبه ذلك.
قال المصنف رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: هذا الكلام كله تمهيد للقواعد الأربع، تمهيد عظيم ومشروح. فقال: وذلك أي تخلصك من الشرك إنما يقع بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، وهذا يسمى استقراء واستنتاج من القرآن.
يعني استقرأ القواعد، وقلنا في بداية الشرح بأنه أن هذا العدد لا مفهوم له، قد يستخرج قواعد أخرى من هذه من الكتاب والسنة.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه: أي إذا أردنا أن نلخص هذه القاعدة نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام. هذا ملخص القاعدة الأولى. لماذا؟ لأن الكفار الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وقاتلهم،
أيوة انتبه لهذا، لأن طبعة واحدة، هذا خطأ في الإملاء، دماءهم تكتب على السطر. نعم، دماءهم تكتب على السطر. كيف مكتوب عندك؟ على كرسي.
نعم.
لا عند
دماء
بعدها همزة.
أي همزة،
أي هذا صح، المطبوع عندك صح، الهمزة على السطر يعني، ليست على كرسي كما يقولون. تمام، هنا خطأ عندنا. تفضل.
لأن الكفار الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وقتلهم كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يؤمنون هذا الإيمان، أي يفردون الله بأفعاله سبحانه، لا يعتقدون أن آلهتهم من اللات والعزة ومنات وهبل أنها شاركت الله في الخلق والرزق والعطاء والمنع.
الخلق
والرزق.
الوصف الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به يقال والرزق. لأنه المصدر، وأما الرزق فهو المفعول يعني ما يرتزق به. نعم.
في الخلق والرزق والعطاء والمنع لا يعتقدون ذلك، وربما يوجد اليوم من يشرك بالله تعالى في هذا التوحيد، أي في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه المشركون الأولون. فالمشركون الأولون لم يشركوا بالله في ربوبيته، أي لم يعتقدوا أن لأحد من خلق الله تصرف في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر. هل يوجد اليوم من يشرك هذا الإشراك في توحيد الربوبية؟ نعم يوجد. والفرق بين القوم في عهد الجاهلية واليوم أنه في السابق لا يوجد تصوف، فالتصوف هو الذي علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب يتصرفون في هذا الكون مع الله. تنص كتب المتصوفة أو بعض كتبهم أن الصالحين والأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم. لذلك يتوكل الدراويش والمريدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله في نجاتهم حتى يوم القيامة، وفي صلاح شؤونهم، وفي حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم. إنما يعتمدون على الشيوخ بعد وفاتهم، وأما في حياتهم يخلصون لهم الخدمة والخضوع والتذلل والسجود على أقدامهم رجاء أن ينفعوهم بعد وفاتهم. هذا دين الصوفية. هذا الدين غير معروف في عهد المشركين الأولين. قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولا يشركون بالله أبدا في الربوبية. لذلك يقول الشيخ مستدلا على هذه القاعدة التي استنتجها من القرآن، قال المصنف رحمه الله:
والدليل قوله تعالى.
أقرأها ولا؟
يعني إذا قال الشيخ في الشرح هنا استنتجها من القرآن. تمام.
يتبع.
والدليل قوله تعالى.
والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه: إذا كان الأمر كذلك فما تتقون الله أن تشركوا به في عبادته. طالما أمنتم هذا الإيمان.
طالما آمنتم. صواب أن يضعوا ألف المد. آمنتم.
طالما آمنتم هذا الإيمان وتعلمون أنه هو المتصرف في كل ذلك، فيلزمكم أن تفردوا الله تعالى بعبادته. لذلك توحيد الربوبية توحيد يلزم به المشركون إلزاما، أي يستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد العبادة.
ضع على هذا خطا، لأنه شايف ممك الذي دائما ما نكرره بأن الربوبية دليل على توحيد الإلهية. نعم.
وإلا لا يذكر القرآن توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس موحدون من قبل، ولكن القرآن كما ترون يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، ويلزم الناس الذين يشركون بالله تعالى في عبادته يلزمهم عدم الإشراك بتوحيد الربوبية حيث وحدوا الله تعالى في ربوبيته. لكن إذا وقع الإنسان المنتسب إلى الإسلام المكثر من العبادة إذا وقع في النوعين معا بما تلزمه، فالمشرك ألزمته بتوحيد الربوبية لأنه موحد بربوبيته، وإذا وجد من يشرك بالله في ربوبيته وفي عبادته ما الحيلة؟ الحيلة إنما ترجع إلى العقل وتذكره من خلقه، من حيث الخلق الكل متفق أن الله وحده هو الخالق. لكن إذا آمنت بأنه الخالق وتؤمن بأنه الرازق، كيف تدعي بأن الشيخ يؤثر في رزقك وفي حياتك وأجلك وينفعك ويضرك؟ يقول: لأنه من الصالحين، إن الله أذن له أن يتصرف في هذا التصرف. ولذلك إقناع الجاهل يصعب. القول بأن الله أذن له يحتاج إلى دليل ولا دليل، ومطالبتك الجاهل بالدليل تضييع للوقت. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي قوله: إن صح ما نظرت عالما إلا غلبته، وما نظرت جاهلا إلا غلبني. لأن الجاهل لا يقدم الدليل، إذا أفحمته يسبك ويشتمك ويمد يده إلى العصا، هذا دليل العاجز وهو الإساءة. هذا إذا انتهى. وهذا ما تشاهدون إذا عجز أتباع متصوفة من إقامة الدليل على ما هم فيه. قالوا: هؤلاء لا يحبون الأولياء، أعداء الأولياء، أعداء الرسل، دين جديد، ملة جديدة. هذا دليل العاجز عن الدليل، والله المستعان. إذن ملخص القاعدة الأولى: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام، والدليل الآية.
تمام. ضع عليها خطا ملخص، إذا لم تحفظ القاعدة فاحفظ ملخصها. أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرأة في الإسلام، وإذا لم يدخله في الإسلام فإنه لا يحرم دمه ولا ماله ولا عرضه ولا يدخل الجنة ويكون من أهل النار إلى آخر ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يقول الشيخ رحمه الله في شرح: المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون أنهم لا يعتقدون في هذه الآلهة شيئا من النفع والضر، ولكن يريدون التقرب إلى الله زلفى وليشفعوا لهم عند الله، فيؤمنون بالله بخالق السماوات والأرض، ولكن الآلهة الصغار التي في الأرض فائدتها أنها تدعى فتشفع وتقرب هكذا قالوا. ويريد الشيخ الآن أن يبين دليل القربة ودليل الشفاعة على حدة. قال المصنف رحمه الله: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: أي حال كونهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لاحظوا إنهم يعتبرونهم أولياء، أي لهم الولاء ولهم المحبة والتعظيم، وهذا معنى الولاية. ثم يعترفون أن ما يقدمونه لهذه الآلهة عبادة، بخلاف ما يقع فيه الجهال اليوم، فلا يسمون ذلك عبادة بل يغضبون. لو قلت لمن يطوف بالضريح أو يذبح الكبش على عتبة الشيخ لقلت له لا تعبد الشيخ، غضب. يقول: كيف تقول لي لا تعبد الشيخ؟ هل أنا أعبد غير الله؟ والذي تفعله هذا ما هو؟ يقول: لا، هذه ليست عبادة، هذه محبة الصالحين، والطواف بالضريح من محبة الصالحين. تغيرت المفاهيم، فالعبادة سميت بغير اسمها إما جهلا أو تجاهلا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، هذا لمن يفقه فيه وعيد شديد. حكم الله تعالى حكم عدل، من أساء ينتقم منه ينتقم منه عدلا، ومن أحسن يثيبه فضلا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وهم المشركون.
إيش الشاهد من السلم على هذا؟
قال المصنف رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: نحن نعترف لا يضرون ولا ينفعون، ولكن نعبدهم فيعترفون بالعبادة. لماذا؟ لأنهم شفعاء لنا عند الله، فيعتمدون ويتوكلون عليهم في الشفاعة وأنهم شفعاء. وهذا المعنى واسع كثيرا عند جماهير جهالنا، يعتمدون على من يتبعونهم ويعتقدون فيهم في الشفاعة تماما. بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط ويمر بهم كالطيارة، والله المستعان. هذا توكل على غير الله واعتماد على غير الله، وهو من الشرك الأكبر. فمن اعتمد على غير الله في الشفاعة أشرك بالله الشرك الأكبر. قال مصنف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: الذين يطلبون الشفاعة من غير الله ويحسبون أنهم هؤلاء شفعاء يشفعون من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله، لا يستأذنون، بل الشفاعة في أيديهم. لذلك يطلبون منهم من الآن يقولون يا سيدي فلان اشفع لنا يوم القيامة، لأنهم يعتقدون أن الأنبياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم وأنها حق لهم، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله. هذه الشفاعة هي المنفية التي نفاها القرآن. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: قد غلط بعض العلماء الكلام، فأخذوا ظاهر هذه الآية وهذا الإطلاق، ولم يقدروا أن يوفقوا بين هذه الشفاعة والشفاعة المثبتة في آيات أخرى، فقالوا لا شفاعة. لذلك عند الخوارج والمعتزلة أصحاب الكبائر لا شفاعة لهم، بل يدخلون النار مخلدين لارتكابهم الكبائر ولو كان في قلوبهم إيمان. والشفاعة قال المصنف رحمه الله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح الذي يشفع الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجيب دعوته وينفع العباد بدعوته وشفاعته فيكرم فيؤجر اشفعوا تؤجروا فلهم الأجر. وفي مقدمتهم سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم فهم مكرمون بهذه الشفاعة والله يكرمهم بأن يأذن لهم ليشفعوا لعباده تفضلا منه سبحانه وتعالى لحكمة دقيقة. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن أي فله الشفاعة من الشافعين بعد الإذن من الله شريطة أن يكون المشفوع له من رضي الله قوله وعمله أي يكون من الموحدين. يستعجل كثير من الناس ويقعون فيما يمنع من الشفاعة. الشفاعة لا ينالها إلا المخلصون. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال عظيم علق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإجابة عليه. قال يا أبا هريرة هكذا كنت أظن لا يسألني هذا السؤال أول منك لأنه يعلم أنه يحب العلم كثيرا ويحب الحديث كثيرا. بعد هذا التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه بحيث لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه. هذا هو الذي من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بعض الناس يستعجل يحب الشفاعة يحب أن ينال الشفاعة لكنه يقع في موانع الشفاعة استعجالا منهم وجهلا. من أهم موانع الشفاعة الشرك يشرك بالله يترك الله فيترك الشفاعة التي هي ملك لله ويطلب ممن لا يملكها ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك. من أشرف الخلق وأفضل الخلق عند الله وأكرم العباد على الله من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون في الشفاعة العظمى عندما تتقدم الناس بعد الهول الشديد والحيرة يتقدمون لطلب الشفاعة ليريحهم الله بشفاعة الأنبياء مما هم فيه ولو إلى النار. يبدأون بالترتيب الطبيعي يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكل رسول من هؤلاء يقول لا لست لها نفسي وكل يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إثبات صفة الغضب عند جميع الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا لها لأن الله أعلمه. إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يستأذن وطريقة الاستئذان أن يسجد لله سجدة طويلة فالله سبحانه وتعالى يدعه ويتركه في السجود فترة طويلة جدا فيفتح الله عليه من أساليب الثناء والمدح وتعظيم الله ما لا يستحضره قبل ذلك في هذا السجود. سجود الشفاعة سجود الاستئذان. وبعد هذا السجود الطويل يقال لسيد الشفعاء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحد الله لي حدا. ليس معنى ذلك بعد الاستئذان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الموقف فينظر فيهم فينتخب منهم انتخابا. العرب بنو هاشم الأقرب في الأقرب. يحد له حدا مجموعة من الناس فيريحهم من هول الموقف ثم يسجد مرة أخرى كالسجود الأول فيقال له ما قيل في السجود الأول فيحد له حدا مرة ثانية. وهكذا تتكرر هذه الشفاعة 3 مرات لنعلم أن الشفاعة لله والشفاعة كلها لله لا يجوز أن تطلب الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة يستصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه كل شيء لا يطلب إلا من الله بما في ذلك الشفاعة. هل هناك جهل أكبر من هذا الجهل؟ ولو كان هذا الجهل جهلا بسيطا لعولج ولكنه جهل مركب علاجه يصعب والله المستعان. هذه القاعدة كيف نلخصها؟ القاعدة الثانية ماذا قلنا؟ ما لخصناها؟ ملخصها عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذا ملخص القاعدة الثانية وقد عرفتم الدليل.
تمام ضع عليها خطت هنا يلخص لك القاعدة أمر طيب واصل.
قال المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم
ظهر ما كان يجعل القاعدتين مجلس ثاني. وصلتني رسالة يعني أحسن أن الشيخ يعني دخل في مباحث حتى في الصفات. الأفضل أن نجعلها غدا إن شاء الله.